الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تفضل تقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الدليل على صحة الإسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النسخ، وهو القنطرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين. والدليل على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب الجحيم، ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى التوكيدي قال أخبرنا عبد الله بن عمر قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسند الأخير في الدرس الماضي كله مكرر، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو خالد الأحمر، ما اسمه أبو خالد الأحمر؟ أي نعم، من يعرف من هو أبو خالد الأحمر؟ أنت يا أخي، أحسنت، سليمان بن حيان. أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان وزهير بن حيان والجميع تقدم. هذا السند الذي بين أيدينا، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حرملة ابن يحيى، وهو حرملة ابن يحيى كيف؟ نعم، هو حرملة ابن يحيى ابن عمران التويجيبي المصري. أما جده فمحدث ثقة، عمران التويجيبي محدث ثقة، وأما أبوه فلا يعرف محدثا، لا يعرفونه محدثا والده. أما جده فهو محدث ثقة، حرملة ابن يحيى التويجيبي المصري. قد لازم عبد الله بن وهب، وهو من أعلم الناس بحديث عبد الله بن وهب، من أعلم الناس، ما تسمعون؟ أي نعم، من أعلم الناس بحديث عبد الله بن وهب. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، وهو أبو محمد المصري القرشي مولاهم، الملقب بديوان العلم، الملقب بديوان العلم. وعبد الله، نعم، عبد الله بن وهب الملقب بديوان العلم. عبد الله بن وهب له ابن اخ محدث، من يعرف؟ عبد الله بن وهب له ابن اخ محدث، من يعرف؟ ما اسمه؟ احمد بن عبد الرحمن بن وهب. ما حاله؟ ثقه فقط، امزح أربع، أحسن. من يعرف؟ أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ما حاله؟ نعم، من يعرف أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ما حاله؟ الذي يعرف أنه صدوق أو أنزل، أنه صدوق أو أنزل، هكذا أي صدوق تغير بإيش؟ بإيش؟ بآخرة أو بآخرة. كيف تنطق هذه الكلمة؟ بآخرة. عندك هكذا مضبوط؟ ها؟ كيف تنطق؟ في مت؟ أي بآخرة ينطق، تغير بآخرة. أفادنا أحد طلاب العلم نقلا عن المصباح المنير للفيومي أن هذه الكلمة ينطق بها هكذا بآخرة، ليس بالمد إنما بالهمز مع فتح الخاء والراء، يقال تغير بآخرة، تغير بآخرة، نقلا عن المصباح المنير للفيومي. يقول الذهبي إيش؟ نقل ابن عدي قال رأيت الشيوخ المصريين قد أجمعوا على ضعفه بأخرتين. إيش قال؟ يعني مش هذا الشيء. نعم، بأخرتين يقال بأخرتين. نعم، عبد الله بن وهب طلب للقضاء فتجنن، أظهر أنه مجنون، أظهر نفسه أنه مجنون هروبا من القضاء. كان علماؤنا يفرون من القضاء صيانة لدينهم وخوفا على دينهم. هذا عبد الله ابن وهب قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي تقدم، قال عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله، محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب إلى زهرة بن كلاب، فجده جد جده شهاب، وزهرة بن كلاب هو جده الأعلى، هو من رهط آمنة والدة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إمام أهل زمانه وحافظ عصره وجبل من جبال الحفظ رحمه الله تعالى، وعالم علماء الأمة الزهري. محمد بن مسلم الزهري كان واسع الرواية. قال أخبرني سعيد ابن المسيب، سعيد ابن المسيب أهل الحجاز يفتحون الياء، وأهل العراق يكسرون الياء، أهل نعم العكس، أهل العراق يفتحون الياء سعيد ابن المسيب، وأهل الحجاز يكسرون المسيب. وهو سعيد ابن المسيب ابن الحزم، ابن الحزم فتح الحاء وإسكان الزاي، القرشي المخزومي أبو محمد عالم التابعين وسيد التابعين لسعة علمه، وأما أويس القرني فهو سيد التابعين لفضله وزهده. كان يفتي رحمه الله في حياة الصحابة، وقد تزوج بابنة أبي هريرة، وكان أعلم الناس بحديث أبي هريرة هذا سعيد ابن المسيب، وكان عابدا من العباد، كان يسرد الصوم، وأيضا حج 40 مرة، وبقي 40 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام، إلى أمور كثيرة ذكروها في ترجمة سعيد ابن المسيب ابن حزم. روى الإمام البخاري أن من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه أن أباه يعني جد سعيد بن المسيب وهو الحزن أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك؟ قال حزن. قال لا بل أنت سهل. قال لا ما أغير اسما سمانيه أبي. قال ما أغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد فما زالت الحزون فينا بعد، فما زالت الحزون فينا بعد. ما زالت الحزونة فينا بعد. ايش معنى الحزونة؟ صعوبة. احسنت. ما الحزونة يعني رد الفرح الحزن. ها؟ احسنت. الله يجزيك خير. نعم الحزونة هنا ليست بمعنى الحزونة هنا بمعنى الغلظة، الحزن من الأرض، ما غلظ من الأرض، وليس الحزونة من الحزن، لأن هذا بفتح الزاي. أما الآن الذي عندنا الحزن بإسكان الزاي بمعنى ما غلظ من الأرض، وضده السهل. فما زالت فينا الحزونة بعد، أي في الخلق، يعني الغلظة والقسوة في الأخلاق. وذكر بعض العلماء أن سوء الخلق لم يزل موجودا في عقب يعني المسيب، في عقب الحزن هذا. وكان سعيد بن المسيب شديدا، لكن وجه الشدة التي فيه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغير على حرمات الله سبحانه وتعالى. هذا سعيد بن المسيب بن حزن. قال عن أبيه وهو المسيب أو المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي، له صحبة ولأبيه صحبة أيضا. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية. قول لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما حضرت أبا طالب الوفاة المراد مقدمات الموت، المراد علامات الموت، وليس المراد كما هو قول الأكثر أنه وصل إلى حد النزع وحد الغرغرة، فإن هذه الحال لا تقبل فيها التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فقول لما حضرت أبا طالب الوفاة أي مقدمات الوفاة وعلامات الموت، ولا زالت فيه نفس مستقرة ولم يكن في حال النزع والغرغرة. ومنهم من قال بل وصل إلى حد الغرغرة، مع أن التوبة لا تقبل في هذا الحال في عموم الناس، لكن خصوصية لأبي طالب، لو أنه نطق بهذه الكلمة لنفعته هذه الكلمة وكانت من خصوصيات أبي طالب. لكن الذي يظهر من خلال المحاورة أنه يعني بدأت فيه علامات الموت ولم يكن في حال النزع والغرغرة. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه مشروعية عيادة المشرك المريض الذي هو في حال الموت لأجل دعوته إلى الإسلام، في مشروعية ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم زار ذاك الغلام اليهودي الذي كان على فراش الموت ودعاه إلى كلمة لا إله إلا الله فقالها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. نعم. قال فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية. أبو جهل بن هشام المخزومي أحد صناديد قريش، مات كافرا، مات كافرا. وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة أيضا مخزومي أسلم، من الله عليه بالإسلام فأسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله. في مشروعية الدعوة، في مشروعية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دعوة الكفار والمشركين هذه مشروعة، هذه مشروعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عمه أبا طالب، وأبو طالب هو عمه، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن مات جده، فانتقل إلى كفالة عمه أبي طالب، فعاش في كنف عمه أبي طالب قبل بعثته وبعد بعثته، وكان يحبه حبا شديدا، يعني أن أبا طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وينصره ويحميه ويدافع عنه، وقاطع قريشا وعداهم لأجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما حضرت أبا طالب الوفاة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقذه من الكفر، قال يا عم قل لا إله إلا الله، فيه الترغيب، يا عم قل لا إله إلا الله، فيه الملاطفة في الدعوة وعرض الإسلام، فناداه بهذا، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، فيه أن الداعي إلى الله إذا رغب الناس في أمر فإنه يذكر لهم محاسن هذا الأمر والعواقب الحسنة لهذا الأمر، إذا دعاهم إلى الصلاة يذكر لهم فضائل الصلاة، إذا دعاهم إلى بر الوالدين، إلى صلة الأرحام، إلى أداء الأمانات، إلى الوفاء بالعهود، إلى النهي عن الشرك، عن حقوق الوالدين، عن الزنا، عن السرقة، عن الكذب، يذكر لهم محاسن الأمر الذي يرغبهم فيه، ويذكر لهم مساوئ الأمر الذي ينهاهم ويحذرهم منه. قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، كلمة أشهد لك بها عند الله. أبو طالب في هذه الحال رجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه الكلمة ويذهب يشفع له عليه الصلاة والسلام عند الله سبحانه وتعالى، ففيه أن الكافر إذا قال هذه الكلمة فإنها تقبل منه ويحمل على الإسلام، إلا أن يأتي بما يناقض هذه الكلمة، إذا قال هذه الكلمة فإنها تقبل منه إلا أن يأتي بما يناقض هذه الكلمة. فأبو طالب دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قولها وأخبره أنه ينتفع بها، على القول بأنه لم يكن في حال الغرغرة فانتفاع بها ظاهر، إذا كان قد وصل إلى حال النزع فهذه خصوصية خصها ربنا عز وجل لأبي طالب، لنبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب أنه سيحاد ويشفع ويشهد له عند الله سبحانه وتعالى. قال كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيه معنى لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله ليست كلمة فقط تقال، وإنما لا إله إلا الله فيه اعتقاد هذه الكلمة والكفر بما يعبد من دون الله كما تقدم معنا. لأجل هذا فهم هذان الكافران أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أنه لو قال لا إله إلا الله بمعنى أنه يكفر بما كان عليه الآباء والأجداد، فكان جوابهما أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني ما رأي أن الأمر سهل، قل لا إله إلا الله وتبقى على ما أنت عليه. لا، قالوا له لا تقل لا إله إلا الله، لأنه ما يعرفان أن لا إله إلا الله تنافي البقاء والإقامة على عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى، وأن لا إله إلا الله تدعو إلى الكفر بجميع المعبودات من دون الله عز وجل. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهذا فيه دلالة واضحة على أن كفار قريش عرفوا من هذه الكلمة ما لم يعرفه المتأخرون من القبوريين. القبوريون يكررون هذه الكلمة صباح مساء، بل بعض أذكارهم قد تكون بمئات المرات أو آلاف المرات يقولون لا إله إلا الله، ويقيمون على ما هم عليه من الشرك بالله من الذبح والتعلق والنذر والاستغاثة والدعاء في أمور لا يقدر عليه إلا الله في غير الله سبحانه وتعالى. فهنا هؤلاء الكفار عرفوا أن لا إله إلا الله لها فيها نفي وفيها إثبات وفيها البراءة من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيه شؤم رفقاء السوء والأصدقاء أصدقاء السوء، يحرص عليه الصلاة والسلام أن يدعو إلى الله وينجو وهما يدعوان إلى الشرك والبقاء عليه، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهذه حجة الأولين والآخرين من الكفار والمشركين، وهو البقاء على ما كان عليه الآباء والأجداد والأسلاف، هذه حجة شركية، البقاء على ما كان عليه الآباء والأجداد إذا كان باطل هذا حرام لا يجوز، وهذه حجة المشركين كما قال عز وجل عن فرعون لما دعاه موسى إلى الله سبحانه وتعالى قال فما بال القرون الأولى، يعني أنت تدعوني إلى الله، طيب الأمم المتقدمة الذين كانوا على ما أنا عليه فما بال القرون الأولى. فهذا في أن الإنسان يتخلى عن جميع الأمور المخالفة للشرع والدين، ولو كان على هذه الأمور المخالفة آباؤه وأجداده وأسلافه، بل ولو كان على ذلك مشايخه وأحباؤه ومن له الفضل عليه، فالحق حق أن يتبع، ولا يجوز الإنسان أن يقيم على الباطل لأن أباه كان عليه أو لأن قبيلته كانوا على هذا أو لأن مشايخه كانوا على هذا، بل الحق حق أن يتبع. إذا تبين للإنسان الحق فعليه أن يعض عليه ويذعن وينقاد إليه ولا يبالي. لكن لو كان آباؤك وأجدادك وأسلافك وقبيلتك ومشايخك على حق، هل لك أن تستدل بما كان عليه الأشياخ؟ الجواب نعم، إذا كانوا على حق فأنت تقول لا، على هذا مشايخنا وعلماؤنا وعلى هذا آباؤنا وأجدادنا إذا كانوا على حق. قال الله عز وجل مخبرا عن يوسف قال إني تركت واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فاتباع ملة الآباء والأسلاف إذا كانوا على حق هذا طيب، ليس لأجل أن سار عليه الآباء إنما لأجل الدليل. فترك ما عليه الآباء والأجداد ليس مطلقا، إنما يترك ما عليه الآباء والأجداد إذا كانوا على باطل، فالعبرة بالحق سواء تمسك به الآباء أو لم يتمسكوا، لكن إذا كانوا على حق وتوحيد يأتي إنسان يدعوهم إلى الباطل فيقول لا، هذا ما وجدنا عليه أشياخنا وعلماءنا وأهل بلدنا وهم على حق، فممكن تستدل مثل ما استدل يوسف عليه الصلاة والسلام قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، فيه تكرار الدعوة وعدم اليأس، وعدم اليأس في الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وعلى الداعي البلاغ، ليس عليه إلا البلاغ، يكرر ويكرر ويكرر سواء انتفع أو لم ينتفع، وما يدريه لعل الذي يخاطب ولا ينتفع ينتفع بهذه الكلمة أو النصيحة غيره. وكما ذكر بعضهم أن بعض الدعاة يعني يكون قائما بالدعوة في مدرسة أو في وظيفة أو في قرية أو في مسجد ولا يشعر بتغير الناس، وهم في الواقع يتغيرون وينتفعون بدعوته، لا يشعر، لأنه يلقاهم صباح مساء، ولأنه لا يشهد مجالسهم الخاصة ولا يعرف ما هم عليه في بيوتهم. فرب داعي إلى الله يدعو ويكرر ويعظ وينصح فينتفع بدعوة من شاء وكتب الله له السعادة والهداية وهو لا يشعر. فمثل بعض الناس بالرجل مع ولده، الولد ينمو قليلا قليلا، والأب لأنه يشاهد ولده في الصباح والمساء لا يشعر بنمو الولد، يأتي عمه الغائب بعد سنتين أو ثلاث من الغربة يقول ما شاء الله ما فلان قد طال فلان قد شب، والأب ينظر إلى ولده متى شب ومتى طال، يرى على ما هو عليه، والأب والعم صادق ما هو مجاملة، يقول ما شاء الله ولده قد شب وقد طال أو سمن أو ضعف، قد الأب ما يشعر لأن السمنة تأتي بالتدريج أو الطول يأتي بالتدريج. وهكذا الداعي إلى الله قد ينفع الله بدعوته ولا يشعر ولا يشعر. فلهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، يكرر قل لا إله إلا الله، يقولان لا أترغب عن ملة عبد المطلب، يرجع الكلمة مرة أخرى قل لا إله إلا الله في عدم اليأس. وأبحثون عن أحد الدعاة إلى الله الصادقين جزاه الله خيرا وحفظه الله، أنه بقي في مسجد من المساجد سنوات يخطب في المساجد الشيعة عندنا في صعدة، فمر غضب قال يا جماعة لي سنوات أخطب معكم مكانكم على ما أنتم عليه، ولا استفدتم ولا حركتم ولا، فيعني سبحان الله ما ينبغي للداعي أن يتضجر، هم إذا عرفوا من هذا يسخرون منه يسخرون منه. يعني حكوا لنا على سبيل الضحكة أن ما ينبغي للداعي مثلا يقول للناس كيف أنا لي سنوات أدعوكم وأنتم على ما أنتم عليه. لا يا أخي، بعضهم قد يكون شيعي فتخف شيعيته مع الأيام، تخف، يكون من قبل سابا لأبي بكر وعمر، لعان سباب، مقيم في أشياء كثيرة على المذهب الشيعي أو الرافضي، مع تمكينهم للسني أن يخطب كل جمعة في مسجدهم، الذي يظهر أنه سيكون له أثر يعني أثر كبير إن شاء الله. فالشاهد أن الداعي إلى الله لا يتضجر هو مطالب بالبلاغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ويقول الله سبحانه وتعالى إن عليك إلا البلاغ وما على الرسل إلا البلاغ المبين، فالهداية كما سيأتي بالحديث بيد الله. أما الداعي إلى الله الذي هو وارث الأنبياء في الدعوة والعلم ما عليه إلا أن يدعو ويكرر الدعوة. قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، نعم، ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. هل قال أبو طالب أنا على ملة عبد المطلب؟ هذا الظاهر، أن أبو طالب قال بعد ما قرر عليه كان يسمع من هذا ويسمع من هذا، قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن استنكف الراوي أن يأتي بكلمة أنا استنكافا وبعدا عن قبح هذه الكلمة، فما قال أنا على ملة عبد المطلب، قال هو على ملة عبد المطلب، لكن الذي يظهر أنه سيقول أنا على ملة عبد المطلب. قال حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. نعم، يأبى الله إلا ما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفع عمه ويدعوه وينقذه من النار، لكن من كتب الله عليه الشقاوة فلن يستطيع أحد أن ينتشل مما هو فيه. قال حتى قال أبو طالب، نعم، إلى أن قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنه، ما لم أنهى عنه، يعني لم ييأس النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه وحرص على هدايته فلم يستجب فمات، يعني أو قال هذه الكلمة ومات، الذي يظهر مات على إثرها، فقال والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنه. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني في الآية النهي عن الدعاء، عن النهي عن الترحم والاستغفار للمشركين، لا يجوز أن يترحم وأن يستغفر للمشرك، لكن المشرك يدعى له بالهداية، المشرك تدعو له بالهداية، عندك والد أو عم أو قريب أو زميل أو بعيد تدعو له بالهداية، تقول اللهم اهدي فلانا، أما تقول اللهم ارحم فلانا، اللهم اغفر لفلان وهو مشرك، ما هذا ما يجوز. هل يجوز أن تترحم عليه وهو حي؟ هل يجوز أن تستغفر له وهو حي؟ الجواب لا، لا يجوز أن تترحم عليه ولا تستغفر له، لا حيا ولا ميتا. ما كان للنبي والذين آمنوا، والذين آمنوا كما ذكر بعض الشراح أن الصحابة حينما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لعم أبي طالب استغفروا لأبائهم وأجدادهم وأمهاتهم المشركين، فأنزل الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، المشرك لا يستغفر له لأنه لا ترجى له نجاة وليس له نصيب من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال ولو كان أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، بشرط التبين. قال وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحبب، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. أنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحبب، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحبب. فنفى ربنا عز وجل الهداية عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يملك الهداية، وفي آيات أخرى إثبات الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدلنا على أن الهداية على قسمين: هداية الدلالة وإرشاد، هذه يملكها جميع الناس أنهم يدلون على الخير، العلماء والدعاة وجميع الناس ممكن أن يدل غيره على الخير. وأما الهداية المنفية فهي هداية التوفيق للإيمان أو التوفيق للعمل الصالح، هذه بيد الله سبحانه وتعالى. قال: إنك لا تهدي من أحببت، أي أنك ليس بيدك أمر التوفيق، أنك تريد من فلان أن يؤمن فيؤمن، تريد منه أن يعمل العمل الصالح فيعمل، تريد منه أن ينكف عن المعصية فينكف، هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. قال: إنك لا تهدي من أحببت، المحبة المثبتة هنا المحبة الدنيوية الطبيعية الطبيعية. إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببته لأجل القرابة. لا يلام الإنسان على أنه يحب أباه وهو مشرك محبة طبيعية لأجل الأبوة، أو أمه لأجل الأمومة، أو أخاه لأجل الأخوة، أو قريبه لأجل القرابة، هذا لا يلام. إنسان مثلا جاء من أمريكا عنده أقارب كفار ووفقه الله للإسلام، يحب أباه، يحب أمه، يحب ولده، يحب أخاه أخته، هنا لا يلام لأن محبة طبيعية. لكن ما هو الملام عليه؟ ما هو الذي ينافي الإيمان؟ المحبة الدينية لأجل ما هو عليه من كفر ودين، فهذا لا يجوز، هذا ينافي الإيمان إما كله وإما بعضه بحسب الحال، كما قال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يوادون، فالكافر لا يواد لأجل دينه ولا يحب لأجل دينه، بل عليك أن تبغضه لأجل ما هو عليه. يعني لا بس أن المحبة الطبيعية توجد، والبغض لما هو عليه من كفر هذا أيضا يوجد. فقول إنك لا تهدي من أحببت، فهنا إثبات المحبة الطبيعية. ومنهم من قال أن المراد من أحببت، أي أحببت إيش؟ هدايته. قال: ولكن الله يهدي من يشاء، الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. قال: وهو أعلم بالمهتدين، الله سبحانه وتعالى يعلم من يستحق الهداية ممن يستحق الرواية، وهو أعلم بالمهتدين. طيب، الأخ يسأل سؤال، الأخ يسأل سؤالا يقول: الذي لم تبلغه الدعوة هل لك أن تستغفر له؟ من يأتي بالجواب؟ أنت هات السؤال علشان نسمع جميعا ونجيب عليه، هات السؤال كأنك تكتب في ورقة. أيوه، من الذي الضمير عائد إلى من؟ أن يترتب عليها الجواب على إيش؟ كافر يهودي أو نصراني؟ يهودي أو نصراني؟ يهودي أو نصراني؟ أو كافر يذبح للأولياء ويدعو الأموات كلهم؟ ها أنت إيش رأيك في الجواب؟
جواب على الأول،
على اليهودي والنصراني. أنت تنبهت الآن، أحسنت. إيش الشطر الثاني؟ إيش الجواب فيه؟ يعني الذي يذبح للأولياء ويدعو غير الله هل يدعى له؟ يعني بالنسبة لليهودي والنصراني، نعم، اليهودي والنصراني في حكم الدنيا تعاملهم معاملة الكفار، أما بالنسبة للمسلم الذي يدعي الإسلام ويقول لا إله إلا الله وكان يدعو غير الله أو يفعل أي أعمال كفرية، فعلى التفصيل. هل أنت تحكم عليه بالكفر؟ إذا حكمت عليه بالكفر فلا يجوز أن تدعى له، تدعو له بالمغفرة أو تترحم عليه. أما كحال كثير من الناس يقول كان أبي يذبح للأولياء فهل يجوز أن أترحم عليه؟ فنقول له هل كان مشركا؟ يقول يذبح للأولياء. فيعني إذا كان هو حي هل من ذبح للأولياء يكفر بعينه؟ إذا كان حيا اليوم يأتي إنسان من أهل المنطقة الفلانية يقول أنا عندي أب عندي والد يذبح للأولياء هل نكفر بعينه؟ نقول من ذبح لغير الله فهو إيش؟ كافر. أما هذا الرجل معين ما ينطبق عليه التكفير إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ما هي موانع التكفير؟ الجهل. نعم الجهل يقابله العلم. الجهل يقابل إيش؟ العلم. أيوة. والانكراه القصد. لا يعني الخطأ يقابله القصد والانكراه يقابله ليش الاختيار. أحسنت. الاختيار الاختيار يقابله الإكراه والقصد يقابله الخطأ والعلم يقابلها الجهل. وإيش بقي؟ إيش الذي يقابل التأويل؟ عدم التأويل. عدم التأويل صحيح. قالوا كذا عدم التأويل يعني إذا كان عنده تأويل ساحر يمنع من الحكم عليه بالكفر. الأخ يقول اليهودي والنصراني مات أحدهم ولم يطلع لم يسمع بدعوة الإسلام لم يسمع بدعوة الإسلام إنهم يمتحنون. الذي لم تبلغه الدعوة يمتحن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا نادر. الآن كفار أكثرهم أغلبهم بلغتهم دعوة الإسلام وإن بلغتهم مشوشة فهذا ابتلاء من الله. وإن ظلوا أنفسهم على حق أيش الدليل؟ قوله سبحانه فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ما يشترط أنه يعرف أنه على باطل ولو ظن نفسه على حق. قال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال سبحانه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأيضا قوله سبحانه قل هل ننبئ أفمن زين له سوء عمل فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذر نفسك عليهم حسرات. طيب إلى هنا والحمد لله.